السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يفك سجن المسجونين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول الحق جل وعلا في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الموازين، ميزان الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ميزان الإنسان كيف سيكون؟ وإيه وزن الإنسان؟ هل وزنه بماله ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالصيت ولا بالسمنة ولا بإيه بالضبط؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه في هذه الأيام. فكرت مرة حضرتك وفكرت مرة حضرتك وانت واقفين قدام الرجل بتاع الفاكهة أو بتاع الخضار، وانت بتوزن مثلا 3 كيلو تفاح أو 2 كيلو تفاح، أو ممكن ما يكونش حد بياكل تفاح دلوقتي، لو بتوزن حتى طماطم، واخد بالك، وانت بتوزن كده ولقيت الكفة بتاعت الميزان وهي دي نازلة ودي طالعة، هل تذكرت ميزانك انت يوم القيامة؟ هل تذكرت قول أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، اللي هو كان من المعمرين، اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة فجاءت أم سليم اللي هي أم أنس ابن مالك، فقالت له: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، وإني لا أملك شيئا إلا أن أقدم لك أنسا ليكون خادما لك يا رسول الله. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم يكون خادما عندهم. أنس راح يخدم النبي، كان عنده كم سنة أنس؟ كان عنده ساعتها رضي الله عنه ورضاه كان عنده 10 سنين. فضل يخدم النبي كم سنة؟ 10 سنين، لحد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنس عمره 20 سنة. أنس فاز بثلاث دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما أنس بن مالك راح مع أمه وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له، قالت له: ادعو الله لأنيس يا رسول الله، يعني بتدلع أنس كده، قالت له: ادعو الله لأنيس يا رسول الله. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فثلاث دعوات، قال: يا رب طول عمره وكتر له فلوسه وكتر له أولاده. يقول أنس بن مالك، وطبعا عاش بقى فترة طويلة جدا، عاش فترة يعني قد تصل إلى 100 سنة، إلى 100 سنة، يعني هو نبع سمته وعنده 20 سنة، عاش حوالي 80 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حضر عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وصل لحد ما طال به العمر، لحد ما عاش في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الرجل الظالم القاتل سفاك الدماء، اللي له حسنات كما قال الإمام الذهبي ولكنها تذوب في بحار سيئاته، لأنه كان طبعا كان سفاك للدماء، وكان آخر من قتله كان سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عن جميع المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. فطبعا ده كان آخر واحد قتله، لأن سعيد بن جبير دعا دعوة عجيبة جدا قبل أن يقتل مباشرة، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فربنا استجاب دعائه فلم يسلطه على أحد من بعدي. ثم بعد ذلك كان يرى في الأحلام قبل أن يموت بفضل أيام بسيطة جدا، أنه يوم القيامة حوسب على كل من قتله بأن قتل مثله، يعني كل اللي قتله كل اللي قتله حجاج بن يوسف رأى نفسه أنه يقتل مكان كل واحد منهم يوم القيامة، إلا أنه رأى أنه يقتل مكان قتل سعيد بن جبير 100 مرة، يعني قتل بكل من قتله مرة وقتل بكل من بقتل سعيد بن جبير 100 مرة، واخد بالك؟ فكان يقوم من النوم مفزوعا يقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد، انا ايه اللي خلاني قتلته، ايه اللي خلاني قربت له اصلا. ثم مات بعد ذلك الحجاج بن يوسف، كان بيقول كلمه عجيبه جدا قبل موته، كان يقول اللهم اغفر لي فانهم يزعمون انك لن تغفر لي. فشوف حتى يعني سبحانك يا ربي، يعني فشاف موضوع ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه حضر عمر طويلا حتى ادرك زمن ابناء الصحابه، وكان عدد كبير جدا طبعا أصحابه كان مات إن لم يكن كلهم ماتوا، واخبالك؟ فحضر أبناء الصحابة وحضر الأجيال التابعين اللي هو القرن الثاني بعد قرن الصحابة والقرن اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم كلمة عجيبة جدا، بيقول لهم إنكم لا تعملون أعمالا إن كنا لنعدها على عهد، هي أدق في أعينكم من الشعر، إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يعني ممكن مثلا في أيامهم كان مثلا ممكن واحد يعمل حاجة بسيطة جدا، ممكن تكون مش ذنب كمان، يعني خد بالك، ممكن تكون حاجة كده خلاف الأولى، واخد بالك؟ فسيدنا أنس بيقول لك كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أو كان مثلا بيرتكب صغيرة مثلا، كل واحد مثلا نظرة معينة ولا حاجة ولا تقصير في صلاة أو صلاة بهيئة معينة يكون فيها يعني إخلال كده بأركانها، ومع ذلك فبيقول لهم إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. فالعلماء لما تكلموا في هذه المسألة، طب إزاي سيدنا أنس بيقول إن هم عملوا بيعملوا أعمال كده أدقوا في عيونهم من الشعر، هم ما زالوا في القرون الخيرية الأولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي أخبر إن الثلاث قرون اللي في صدر الإسلام دول أفضل قرون على وجه الأرض. حتى إن الإمام النووي رحمه الله رحمة الله واسعة كان ليه لطيفة جميلة أوي في الحديث ده، اللي بيقول وطبعا ليس معنى ذلك أن هناك من يعني أن هناك من الصحابة من هو خير من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن دول أفضل ثلاث قرون على وجه الأرض. الله، طب ما في قرون ثانية كان فيها سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا مثلا إبراهيم وسيدنا عيسى وموسى إلى غير ذلك من الأنبياء. فبيقول فهل معنى ذلك ما دام القرن ده أفضل القرون على الإطلاق، أو الثلاث قرون دول أفضل القرون على الإطلاق، هل معنى ذلك اللي كانوا عايشين في القرون دي سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أفضل من الأنبياء؟ لا طبعا، إنما مجمل القرن أفضل من أي قرون تانية، لكن يخرج من ذلك الأنبياء والمرسلين فدول أفضل الخلق على الإطلاق طبعا. ودي كانت لطيفة جميلة من الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. كذلك تكلم برضو عن النساء اللي كانوا عايشين في هذا الزمان بعيدا عن أمهات المؤمنين، يعني النساء العاديين كان نساء الصحابيات والنساء الصحابة والنساء التابعين، قال برضو هؤلاء لا يمكن يكونوا أفضل مثلا من أسيا امرأة فرعون ولا مريم ابنة عمران، خد بالك، لأن دول من خير النساء العالمين. والذي أخبر بذلك هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، من أخبر النساء يعني خير النساء العالمين 4، آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان طبعا ما ينساش أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال: وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريدة على سائر الطعام. يعني عايز يقول إيه؟ وإن كنت ما ذكرتش عائشة اللي هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن هي من خير نساء العالمين، إلا أن هي فضلها على سائر النساء بقى اللي بعيدا عن الأربعة دولت دي أفضل واحدة بقى في جميع النساء بعيدا عن الأربعة دولت. سبحانك يا رب. حتى إن العلماء وذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله لما تكلموا في أيهم أفضل، خديجة مع عائشة رضي الله عنهم يا رب العالمين وعن جميع أمهات المؤمنين وعن جميع الصحابيات يا رب العالمين، فيقول فخديجة خير أم عائشة؟ فتكلموا بكلام بقى طبعا يعني استفاض فيه أهل العلم، وكان في النهاية الكلمة المعروفة الجميلة قالوا إن السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت أنفع النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هي وقفت مع النبي مش بعد ما بقى خلاص بقى يعني الدنيا بقت جميلة وخلاص والدعوة، لا لا، ده أمنا خديجة وقفت مع النبي عليه السلام في بداية الدعوة لما كان النبي بيتآمر عليه وتدبر المؤامرات لقتله وتحارب دعوته، بذلت نفسها وأموالها وعرضت نفسها للخطر، وهي التي رزقه الله منها الأولاد فيما عدا إبراهيم كان من ماريا القبطية، فإنما جميع الأولاد والبنات كلهم كان من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. فهي بذلت يعني أعظم ما تبذله زوجها لزوجها على وجه الأرض. فقالوا فخديجة كانت أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة كانت أنفع للأمة. ليه؟ لأن هي تعلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في سن صغير ومات وهي برضو في سنها صغير، وعاشت بعد النبي عليه السلام 47 سنة تبلغ الأمة كلها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت أمنا عائشة أنفع للأمة وأمنا خديجة أنفع للنبي. قالوا وما كان أنفع للنبي أحب لأنفسنا ممن كان أنفع لنا. الله أكبر، شو بقى الفهم الجميل ده. ولذلك حتى العلماء برضو لما فاضلوا بين أيهم أفضل، ليلة الإسراء والمعراج ولا ليلة القدر؟ ليلة القدر التي فيها ليلة اللي هي ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة مش ما قالش بألف شهر، قال خير من ألف شهر، يعني أفضل من ألف شهر. فلو سلمنا أنها بألف شهر يبقى مثلا بـ 84 سنة وشهور، واخد بالك؟ طيب لو سلمنا أنها خير من ألف شهر يبقى محدش يعرف قدر ليلة القدر إلا الله سبحانه وتعالى، وهتكون مفاجأة زي مفاجآت الصيام والصبر يوم القيامة، ومفاجآت العفو برضه، ومفاجآت الإصلاح بين المتخاصمين. إن ربنا لما تكلم عن الصيام قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يوضح، واخد بالك؟ ولما تكلم عن الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولم يوضح. ولما تكلم عن إصلاح بين الناس قال لا خير في نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولم يحدد هذا الأجر الدين. ولما تكلم عن العفو سبحانه وتعالى قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولم يوضح برضه. يبقى دي أربع حاجات هي لم يوضح المولى عز وجل الأجر فيها، فالأجر فيها لا يخطر على قلب بشر. فأيهما أفضل بقى، الأجر الذي لا يخطر على قدر البشر في ليلة القدر ولا ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال الناس، قال أهل العلم إن ليلة الإسراء كانت تكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت مباشرة بعد حادثة الطائف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه المتعبتين، مشي حوالي 90 كيلو، مش على الأسفلت ولا على السيراميك، ده كان ماشي على الرمال صلى الله عليه وسلم، ومشي على رجليه، ما هوش راكب دابة. تخيل حضرتك واحد ماشي على الرمال المحرقة، انت عارفين طبعا حر مكة والمدينة عامل ازاي، وحر مكة والطائف عامل ازاي. فالنبي ماشي على رجليه متعبتين صلى الله عليه وسلم، وفي صحراء يعني قاحلة وصعبة جدا المشي فيها، ولم يكن معه إلا مولاه اللي هو زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماشي معاه 90 كيلو رايح و90 كيلو جاي على رجليه صلى الله عليه وسلم، وصل هناك وعرض عليهم دعوته فأزوه، كلكم عارفين القصة. جاء بعدها مباشرة التكريم، وكأنها رسالة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا رسول الله، تعال بقى اطلع في السماوات السبع واعرف قدرك بين أهل السماء. الله أكبر. ولذلك لما أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء يسير جدا، ثم أما الملائكة ثم أما الأنبياء في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات السبع وعد السماء السبع ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. هذا المكان لم يصل إليه أحد أبدا، هذا مكان لم يصل إليه أحد أبدا. لذلك ورد في الرواية الضعيفة عشان يعني ده الأمانة العلمية، لما وصل إلى هذا المكان فقال له جبريل عليه السلام تقدم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا أوان يفارق الخل فيه خليلة، قال لا يا رسول الله، ولكنك إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت. والرواية كما قلت رواية ضعيفة. شاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صعد إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس اللي كانت 50 صلاة، ثم ظل ينتقل ما بين ربه وما بين موسى عليه السلام يسأل ربه التخفيف، إلى أن خفف الله عز وجل الخمسين صلاة، خلهم خمسة ولكن بأجر 50 صلاة. يبقى هم خمسة ولكن الأجر بتاعهم بأجر 50 صلاة. فقالوا طب ليلة الإسلام المعراج كانت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر تكريم للأمة، لأن الأمة بقى طبعا هتفوز بقى إذا ربنا وفقها ليلة القدر، تفوز بليلة خير من ألف شهر. قالوا وما كان أكرم للنبي وما كان أفيد للنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلينا من أنفسنا، فليلة الإسراء والمعراج أحب إلى المؤمنين من ليلة القدر نفسها اللي فيها اللي هي ليلة خير من ألف شهر. ليه؟ لأن ليلة الإسراء كانت ليلة التكريم والتعظيم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دي كانت كده يعني إشارات كده بسيطة قبل ما نتكلم عن موازين العباد يوم القيامة. فالإنسان له ميزان في الدنيا وله ميزان في الآخرة. الإنسان قد يكون يعني مالوش مكانة في قلوب البشر، مش قلوب البشر يعني بيكرهوه، يعني قصدي يعني مكانته ضعيفة، يعني لا قدر له ما بين الناس، بمعنى أن يكون فقير أو يكون ما هوش صاحب منصب ولا صاحب جاه، ولا يكون إنسان مثلا له مكانة في المجتمع وخبالك فليه قيمة، إنسان بسيط جدا جدا، لكن له قدر عند ربنا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو الذي يجعل الإنسان له قدر عند ربه سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع إن لما أنس بن مالك تكلم وقال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من شعركم، إن أعدوها على عهد رسول الله من المبقات، فقالوا العلماء بقى لما تكلموا في هذه المسألة قالوا وكأن الصحابة كانوا يتصوروا كأن الميزان قد وضع يوم القيامة وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. فبيقول لك أنت لو عملت سيئة واحدة وتحطت في كفة السيئات هترجح كفة السيئات، فالإنسان ممكن يخش النار. ولو فعلت مش حسنة، لو فعلت عشر حسنة نزلت في كفة الحسنات هتدخلك الجنة. طب ليه قلت عشر حسنات وليه ما قلتش حسنة؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فأنت لو عملت عشر حسنة هتخش بها الجنة في اللحظة ديت ما دام تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. جميل قوي. يبقى إذن بسيئة ممكن يخش النار وبحسنة ممكن يخش الجنة في حالة تساوي الكفتان. فعشان كده سيدنا أنس بيقول لك، عشان كده بيقول لك احنا بقى كنا بنتخيل كصحابة، عايز يقول لك كده كنا بنتخيل كصحابة ان احنا قد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. فأي واحد فينا بيخاف يعمل أي عمل ولو كان صغير ولو كان خلاف الأولى ولو كان أمور بسيطة جدا من اللمم، كان يخاف يعمل حاجة زي كده، فيختم له بهذا العمل فيثقل ميزان السيئات فيدخل به النار، ربنا عارفين وعافيكم. عشان كده كانوا حارسين جدا على الأعمال الصالحة، ومش الأعمال الصالحة وبس، لا كانوا على أفضل وأحب الأعمال الصالحة، حتى يتضح ذلك من حديث ابن مسعود، وهذا الحديث تكرر بلوات كثيرة جدا. خبالك لما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه البخاري ومسلم، يروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، ما بيقولش إيه العمل الكويس اللي ممكن أعمله، لا أحب العمل، أحب أفعل تفضيل. خبالك ما أحب العمل إلى الله؟ قال له الصلاة على وقتها. فكأنه عايز يقول له طب ما ممكن يعني يحصل مني شيء من التفريط، فقول لي اللي بعده. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. ممكن برضو يحصل مني شوية تقصير كده بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال يا رسول الله إني أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ الأم والأب عايشين؟ قال بل كلاهما حي، خد بالك الاثنين عايشين الحمد لله. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما، وفي الرواية الأخرى ففيهما فجاهد. الله. يبقى إذن إحسان الإنسان للأب والأم ده نوع من الجهاد، بل قد يكون نوع من أفضل أنواع الجهاد. يعني لو فرض أن في جهاد موجود الآن في الأمة الإسلامية وكان فرض كفاية، بمعنى لو قام به البعض سقط عن البعض الآخر، في الوقت ده برك لأمك وأبوك أفضل من الجهاد اللي هو فرض كفاية. أما لو كان الجهاد فرض عين، كأن يداهم العدو البلد بلدنا مثلا ويدخل عايز يحتل مثلا بلدنا الحبيب، في الوقت ده يبقى الجهاد فرض عين على أهل البلد كلهم، لازم نقوم وندفع هذا العدو ونطرده من البلد، وهكذا. والموضوع أحكامه طويلة مش عايز أطول على حضراتكم. شايف الموضوع يعني سيدنا أنس بيقول لهم كأن الميزان الآن موجود، وعايزك تستحضر هذا الموضوع وهذا المعنى دائما في حياتك، دائما قبل ما تعمل سيقول لعل وعسى يكون دلوقتي حالا تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، لو عملت سيئة وختم لي بها عياذا بالله ممكن أخش النار. عشان كده زي ما قلت لحضرتك كان الصحابة حريصين جدا مش على الأعمال الصالحة وبس، لا على أحب الأعمال. والحاجة التانية كانوا حريصين جدا إن لو واحد فيهم أذنب إنه يلحق ويتوب في ساعتها. وذكرت لحضراتكم قبل كده السمات الخمسة التي تميز توبة الصحابة عن أي توبة على وجه الأرض. قلت إن السمات الخمسة اللي في توبة الصحابة اللي هي تعظيم الذنب، إنهم كانوا يشوفوا أي ذنب ولو كان صغير يشوفوا حاجة كبيرة جدا، تعظيم الذنب، اللهم صل على سيدنا محمد وعدم تبرير الذنب، يعني تعظيم الذنب وعدم تبرير الذنب والتوبة من قريب، واخد بالك، واتباع السيئة الحسنة، ويعني سبحانك يا رب. فكان عندهم سمات كده للتوبة عجيبة الشكل، حريصين جدا جدا على انهم يتوبوا، حريصين جدا جدا انهم لا يناموا ابدا بلا توبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل سيد الاستغفار له كما رواه البخاري، اللي هو اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخره، جعل هذا الدعاء العجيب ده او الاستغفار الجميل جدا هو بيسميه سيد الاستغفار، جعل من قاله بالليل ومات في تلك الليلة يكون من اهل الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت بالنهار يكون من اهل الجنة. ليه؟ لان هذا الدعاء وهذا الاستغفار او هذا النوع من الاستغفار بالشكل ده كده، اللي هو فيه انخلاع من حول الانسان الى حول الله وقوته، وفي اعتراف بالذنب الذي ترتكبه، وفي اعتراف بنعم ربنا عليك التي اسبغها عليك ظاهرة وباطنة. عشان كده كان حريا بان اللي يقول هذا الاستغفار بهذه الصيغة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصحيفة بتاعته فارغة من كل ذنب بفضل الله، الا الذنوب الخاصة بمظالم العباد، فدي تحتاج لوحدها ان انت تتحلل من اي مظلمة عليك في الدنيا. نرجع لموازين العباد في الدنيا والآخرة. المولى عز وجل حدد لنا الميزان في الدنيا والآخرة بآية واحدة أو بجزء من آية، قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خب بالك إن التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيل. الإنسان اللي عايز يعرف قدره عند ربنا سبحانه وتعالى على قدر التقوى اللي في قلبك، على قد ما ان شاء الله يكون له قيمه عند ربنا، واخد بالك. ولذلك يعني سبحانك يا ربي، طب التقوى دي في القلب احنا نعرفها ازاي؟ في امور توضح مدى التقوى اللي موجوده في قلب الانسان، بيتضح ذلك من خلال اخلاقياته ومعاملاته عباداته وسلوكياته، من خلال حاجات كتيره جدا بتوضح، يقول لك فلان ده انسان تقي. بيتضح ذلك من خلال امور كثيره جدا بتتعايش فيها مع هذا الانسان، تعرف من خلال ان الانسان ده تقي، او انه انسان جريء جدا على محارم الله سبحانه وتعالى، او انه انسان عنده جرأة على ربنا، بتعرف كل ده. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولم يذكر المولى عز وجل اسماء، يعني لم يقل ان اكرمكم عند الله فلان وفلان، زي مساله الولايه، خد بالك، لما المولى عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يسميهم بأسمائهم وإنما ذكرهم بصفاتهم، وذلك فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قالكش فلان وفلان 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 ويبقى الباقي كله إيه طلع من هذه الحزبة، لا، قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وراح ادالك الفرصة وساب لك الباب مفتوح، قال لك الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبإيمانك وتقواك تكون ولي لله سبحانه وتعالى، مش محتاج ان انت عشان تبقى ولي ان بقى يتعرف لك مش عارف ايه ويتعمل لك مقام والكلام ده كله حرام، واخد بالك، ويتعمل لك كذا، لا خالص، مره انت ولي لله سبحانه وتعالى بايمانك وتقواك، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض موازين العباد في الدنيا والاخره، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن موازين العباد في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يا رب يثقل موازيننا بالخير وبالطاعة رب العالمين، ويحفظنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. المولى عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حيا هذه الآية تذكرني بما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، إن في يوم فتح مكة حصل أمر عجيب جدا. طبعا حضراتكم عارفين إن سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان بيعذب في رمضاء مكة، وكانت بتوضع الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهره، وكان يعذب، وكان أمية بن خلف يقول له قال لات والعزة إلهان من دون الله فأقول أحد أحد، فيمر أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد، إلى أن بعد ذلك اشتراه أبو بكر وأعتقه. وكان عمر بن الخطاب كان لما يقابل أبو بكر يقول له أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، الله أكبر. شوف تواضع سيدنا عمر بن الخطاب وأدبه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شاهد في الموضوع إن سيدنا بلال كان بيعذب، وبعدين في يوم فتح مكة كما ذكر الإمام ابن الجوزي بيقول لك في يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد ليؤذن فوق الكعبة. الله، طب ما يؤذن تحت الكعبة؟ لا، لازم يؤذن فوق الكعبة. ليه؟ وكأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار، إن كنتم آذيتم سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه ورميته صخور الدنيا على ظهري وعلى صدري، فانا هخليه يطلع فوق الكعبة، وفي الكعبة دي فيها حجر، الحجر ده من احجار الجنة، واخد بالك؟ يعني يطلع فوق حجر من احجار الجنة عشان تعرفوا قيمة بلال رضي الله عنه وارضاه. ايه الحجر اللي من احجار الجنة؟ حجر من احجار الجنة اللي هو الحجر الاسود، وما كانش اسود، هو سمي اسود بعد ذلك، لكن هو ما كانش حجر اسود. والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الاسود من احجار الجنة كان اشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني ادم. شيء عجيب جدا لما تقرا هذا الحديث تعرف ان الحجر الاسود ده كان ابيض من الطوب اللي انا لابسه ده. تخيل حضرتك الحجر الاسود ده كان نازل من الجنة اشد بياضا من الثلج، خد بالك وفي رواية اشد بياضا من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني ادم لحد ما اسود خالص فاصبح اسمه الحجر الاسود. هذا الحجر او ذلك الحجر من احجار الجنة. فزين بلال طلع فوق الكعبة وبدأ يؤذن، فلما بدأ يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم واقف طبعا مع الصحابة ومع بعض المشركين لسه بيدعوهم، وبعدين كان في ثلاثة واقفين على جنب بعيد قوي، قاعدين واقفين لوحدهم كده واخدين ركن كده على جنب. مين الثلاثة دول يا جماعة؟ واحد اسمه عتاب ابن أسيد، والتاني اسمه الحارث ابن الشام، والثالث أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان ابن حرب يدوب أسلم ما بقالوش ساعة ولا ساعة ونص، والحارث ابن الشام ما زال مشركا، وعتاب ابن أسيد ما زال مشركا. فأول ما طلع بلال رضي الله عنه وارضاه فوق الكعبة وبدأ يؤذن الله أكبر الله أكبر، بص الثلاثة كده فلقوا سيدنا بلال فوق الكعبة، فقال عتاب بن أسيد: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المنظر. يقول الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال فوق الكعبة، كان مات بحسرته ولا كان جاله شر الأطفال، خد بالك؟ فإيه فبيقول الحمد لله أن أبويا مات وارتاح ما شافش المنظر ده. ثم قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل جبريل عليه السلام من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم فلما اعتاب المسيد قال هذا، فقال الحارث بن هشام اللي كان وقف جنبه على طول، قال: والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته، لكن أنا عارف أنه طبعا على الباطل فعشان كده أنا مش هتبعه. فإذا بأبي سفيان، أبو سفيان كان لسه يدوب يعني إسلام كده لسه طازة، فلسه الإيمان ما وقرش في قلبه برضه، يعني واخد بالك، يعني كان لسه الأمور عنده مهزوزة شوية. فقال: أما إني والله أخشى أن أتكلم، يعني أنا برضو نفسي أقول كلمة زي اللي أنتوا بتقولوها دي، ولكني أخشى أن يخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. بيقولهم والله العظيم زي ما أنتوا تقولوا الكلام ده، بواحد بيقول كذا والتاني بيقول كذا، أنا برضو كنت عايز أقول زيكم، بس خايف أن الحصى ده، لأن أنا عارف أنه هو يعني مؤيد بالوحي والإسلام، فخايف أن الحصى ده يروح يخبره باللي أنا قلته، وأنا لسه يدوب أسلمت، وبعدين ده هو لسه كرمني اخر كرم، يعني ما كنتش احلم ان هو يكرمني ربع الكرم ده. لان النبي لما دخل مكه وكان لسه ابو سفيان ما اسلمش، فاذا بالعباس راح وخلى ابو سفيان يتفرج بقى على جموع الجيوش العظيمه اللي جايه والقبائل التي جايه في تاييد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اسلم ابو سفيان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، العباس رجل ذكي، فقال له: يا رسول الله اجعل له شيئا، فان ابا سفيان يحب الفخر والفخار. يعني كان طبعا كان قبل ان يسلم، يعني كان بيحب كده ايه ان هو يعني تديله ترسمه، يعني واخد بالك، يقول لك ارسمني كده وهيئني كده وصيتني كده وسط الناس، هو ابو سفيان كان بيحب كده، واخد بالك. فنبي عليه الصلاه والسلام قال: من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل بيته فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فرخص ابو سفيان بشيء كده عشان يجعل له مكانه كبيره كده بين اهل مكه. فأبو سفيان ما قدرش ينساه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان سهل جدا إسلامه بعد ذلك. فلما أسلم وبعدين وفين هم الثلاثة وقالوا الكلمة ديت، وبعدين هو قال لهم: الله إني أخشى أتكلم بكلمة، فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شويتين النبي راح سايب الصحابة وراح راح للثلاثة دولت اللي هم لسه كانوا واقفين مكانهم وما تحركوش، لهنقول مثلا تحركوا عشان حد مثلا يكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، هم لسه واقفين مكانهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وابتسم في وجوههم جميعا وقال: يا عتاب، اللي هو عتاب بن أسيد، أما إني علمت مقالتكم. أنا عرفت أنت قلتوا إيه طبعا بالوحي، طبعا جبريل عليه السلام جي قال له ده الثلاثة دول بيقولوا كذا. قال: أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا وكذا، قلت يعني والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المشهد، وقلت أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود، وقد قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد سمعت مقالتك يا حارث حينما قلت لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. وقد سمعت مقالتك أبا سفيان أنك قلت والله إني أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي سفيان إلا أن وقر الإسلام في قلبه، خلاص بعرف أن النبي فعلا مؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم عتاب بن أسيد وقال والله ما أخبرك بذلك إلا الله، ما فيش حد مننا اتحرك من مكانه، احنا الثلاثة لسه واقفين، ومش هنقول مثلا كان في موبايل ولا حاجة بعثت رسالة، لا ده احنا الثلاثة واقفين في مكاننا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أسلم الحارث ابن الشام في هذه الوقعة الجميلة. سيدنا بلال ما زلنا معاه والآية نزلت فيه وفي أمثاله في جميع المؤمنين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شاهد في الموضوع أن سيدنا بلال من حب ربنا ومن حب ربنا في هذا الرجل حاجة عجيبة جدا يا جماعة. خيروا حضراتكم لما تعرفوا إن واحد وصل لدرجة إيمان إنه لما يزعل ربنا يغضب لغضبه. حد فيكم ممكن يتخيل المشهد ده؟ يعني مثلا لو حضرتك زعلت في يوم من الأيام هل ممكن ربنا يغضب لغضبك؟ يعني لو غضبت من شيء، حد زعلك، حد ضايقك، حد عمل حاجة، هل ممكن ربنا يغضب لغضبك؟ هل ممكن أنت توصل للمنزلة أن ربنا يغضب عشانك؟ خيال أن ربنا يغضب لغضب سيدنا بلال. أو الله العظيم الدليل يا شيخ محمود حاضر على عيني، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم أن في هدنة الحديبية، تعرفين طبعا في صلح الحديبية كان في حاجات معانا كده، ولكن نهجا في النهاية وإن كان بعض المسلمين اتضايقوا منها، لكن إنها كانت في النهاية كانت كلها خير. والدليل على هذا إن الإنسان يا جماعة لما بتكون الدنيا هادية كده والحالة الأمنية مستقرة، اللي مش مسلم بيقبل على الإسلام، واللي مسلم بس مش ملتزم بيقبل على الالتزام. ليه؟ ما هوش خايف. إنما لما تكون الحالة الأمنية صعبة جدا والدنيا كلها خوف ورعب، الناس بتخاف تلتزم أصلا، خد بالك. فالمهم فقبل صلح الحديبية طبعا الحالة الأمنية كانت صعبة جدا. كفار قريش أول ما عرفوا أن حد أسلم كانوا بياخدوه يعذبوه يعملوا فيه اللي ما يتعملش، حاجات لا تخطر على قلب بشر. فكان الناس كلها خايفة. فلما حصل هدنة الحديبية، خد بالك، صلح بقى لمدة سنوات، فما شاء الله عدد اللي أسلموا بعد صلح الحديبية إلى يوم فتح مكة كان أضعاف أضعاف اللي أسلموا من يوم البعثة إلى صلح الحديبية. تخيل حضرتك عدد عجيبة جدا في فترة بسيطة جدا. ليه؟ للهدوء دوت. فكان الصحابة حريصين جدا على ان حالة الهدوء ديت وحالة الامن ديت لا تنقلب الى حرب. ليه؟ مش خوفا من الحرب ولا خوفا من الجهاد، ولكن حبا في ان الناس تدخل بقى في الدين ويستقر حالة الحالة الايمانية في قلوبهم. فده كان عشان كده كانوا حريصين. فكان ابو سفيان معدي من قدام صهيب وبلال وسلمان، كان معدي من قدام الثلاثة، فهم عدوا قدام الثلاثة، فالثلاثة في نفس واحد قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني بيقولوا مش عارفين ازاي ده نفد مننا، كان نفسنا ان احنا ايه ان السيف يوصله ونقتله ونخلص منه كمان بمرة، خصوصا ان بعد موت صناديد الكفار بتاع قريش يا جماعة مين اللي بقى قائد بعد كده؟ هو ابو سفيان، ان كل الصناديد خلصوا في غزوة بدر، فما فضلش بعدها الا ابو سفيان، فابو سفيان بقى هو القائد بعد كده. فهم كانوا مدقين منه جدا، لان هو طبعا اللي قاد المشركين في غزوه احد، وهو كان من ضمن الناس اللي كانوا يعني شافوا شمتوا في هزيمه المسلمين في غزوه احد، وقال لهم كده بصراحه، قال لهم يوم بيوم بدر والحرب سجال، واخد بالك. فعمر الخطاب قالوا لا، ليس سواء قتلانا في الجنه وقتلكم في النار، الى اخر الحوار اللي دار ما بين ابي سفيان وما بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. الشاهد في الموضوع إن سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يوضح للناس مكانته. فأبو سفيان لما عدى من قدام بلال وسلمان وصهيب، فقال المقال الكلمة ديت كده، واخد بالك، فسيدنا أبو بكر خاف لحسن يكون سمع إنهم قالوا كان عنده صوت عالي شوية. فأبو سفيان لو سمع ممكن يحصل نقد بقى للهدنة بتاعة الحديبية، ونرجع تاني بقى للقتل والقتال والمشكلة، ولو حد أسلم ياخدوه يعذبوه كان ده كله. فأبو بكر اتخض فقال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ انتوا مش عارفين ان هو لو سمع الكلمة ديت ممكن هدنة الحديبية كلها تتهد، واخد بالك. فسكتوا هم التلاتة وحسوا ان هم غلطوا فسكتوا. فراح أبو بكر راح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وراح حكى له اللي حصل من بلال وصهيب وسلمان. قال له عد أبو سفيان فقالوا له كذا، فأنا قلت لهم كذا. خد بالك أبو بكر كان على حق، ما كانش غلطان إن فعلا لو اتهدمت هدنة الحديبية هيحصل مشاكل، لكن مجرد ما حكى كده للنبي عليه الصلاة والسلام النبي غضب فقال له يا أبا بكر لعلك تكون أغضبتهم، اوعى تكون زعلتهم. اوعى تكون زعلت مين؟ ده أبو بكر يا جماعة، ده أفضل واحد بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وبعدين سلمان وبلال وصهيب مهما بلغت مكانتهم لا يمكن يوصلوا نص مكانة أبو بكر. فالنبي بيقول له لعلك أن تكون أغضبتهم يا أبا بكر، فوالله شو بقى تأمل معايا الكلمة دي، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. لازم تتعادي الجملة دي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول له فوالله، النبي بيحلب بربنا سبحانه وتعالى، بيقول له فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر لم يبرر، وبين وبينك كان من حقه يبرر، كان ممكن يقوله يا رسول الله أنا ما عملتش كده عشان خاطر حاجة، ده أنا كل ما في الأمر خشيت أنه يسمع الكلمة ديت فيحصل مشكلة فتتهد بقى الصلح والهدنة بتاعة الحديبية، فالناس اللي بتخش في الإسلام ما تخشش في الإسلام، أنا خايف بس عشان مصلحة الدين. إنما أبو بكر لم يتكلم بل عاد إلى الثلاثة مرة أخرى في غاية السرعة وقال يا إخوتا هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، انت ما غضبتناش حاجه، يا ربنا يغفر لك يا اخانا. الله اكبر، شوف النفوس الجميله الطيبه ما شاء الله. وبعدين كان ممكن ابو بكر يقول له بقى يا رسول الله انت حريص على دولت مش حريص على ثانيه اثنين اذ هما في الغار، مش حريص على ابي بكر هو افضل واحد في الامه بعدك يا رسول الله. ابدا ابو بكر ما قالش هذا الكلام، لان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم هو اللي رب ابا بكر على التواضع وعلى الادب وعلى الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بلال رضي الله عنه وارضاه ويقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بيقول له والحديث رواه البخاري بيقول له يا بلال أنت أحسن حاجة عملتها في الإسلام إيه؟ لأن أنا امبارح شفت في المنام أنا دخلت الجنة، فوانا في الجنة سمعت صوت تحريك اللي هو دفن علينا اللي هو صوت تحريك ليه القدم على الأرض، سمعت صوت أقدامك قدامي في الجنة. واخد بالك؟ قال يا رسول الله ما فعلت شيئا أرجع عندي من أني لم أحدث إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين. أمر بسيط جدا جدا كان سبب أنه يكون أمام النبي. أمام النبي دي مش معناها تفضيل لبلال على النبي، لا 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 خالص. الحافظ ابن حجر بيشرح هذه المسألة شرح بسيط جدا وجميل. الملوك في الدنيا بيبقى الـ 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 الوزراء بتوعهم او الحرس بتوعهم او الوصفاء بتوعهم دايما يمشي قدامهم، مش بيمشي قدام الملك على انه افضل من الملك، لا ده هو ماشي قدام الملك كده ايه عارف تقدمه للملك كده وعارف اللي بيوسع له الطريق ومش عارف ايه هو كده. فبلال كان من هذا الصنف، مش ماشي قدام النبي انه افضل من النبي، لا ده كانه وصيف امام النبي، كانه وزير امام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي فالنبي سمع صوته أمامه في الجنة صلى الله عليه وسلم. يوم ينقلب الأمر بعد كده كمان مش مجرد فقط إن ده أنا سمعت، لا ده 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 عايز أقول لك حاجة يا بلال بقى كمان أكتر من ده كله أعظم من ده كله، ده الجنة مشتاقة لك يا بلال. معقولة المسلم بيشتاق للجنة والجنة مشتاقة لبلال؟ آه الجنة اشتاقت لأربعة طبعا، أكيد طبعا إذا كانت اشتاقت لأربعة أكيد اشتاقت لأستاذهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال، وفي رواية للترمذي بسند حسن قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. اجمع بين الروايتين تطلع بأن الجنة اشتاقت لأربعة علي وعمار وبلال وسلمان، الجنة مشتاق لهم، والذي أخبر بذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يرسخ في أذان الصحابة مسألة ميزان العبد عند ربه سبحانه وتعالى بالتقوى بالإيمان، إن الإنسان ممكن يكون إنسان ضعيف جدا، ممكن يكون إنسان فقير جدا، ممكن يكون إنسان ملوش مكانة في المجتمع ولا قادر في المجتمع، ورغم ذلك هو من أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى بإيمانه وتقواه. في يوم من الأيام النبي كان واقف قدام الصحابة وسط الصحابة وكان عايز يعلمهم درس عظيم جدا جدا، والحديث أيضا رواه البخاري. ففجأة والنبي وقف وسط الصحابة صلى الله عليه وسلم، عدى رجل كده ضخم كده ولابس حلة جميلة وعامل شعر وخباك ويعني منظره كده، ورجل من الأغنياء من أثرياء، فمعدي قدامهم وخبالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: هذا الرجل حري إن تكلم أن يسمع. تعرف دائما كده إيه، في أغلب المجتمعات الغني ده كلمته مسموعة، وخبالك، وزي ما يقولوا كده دمه خفيف على قلوب الناس، بمعنى إن لو واحد غني عدى على بعض الناس كده متجمعين في مكان وما قالش السلام عليكم، هتلاقيهم هم أول ما يشوفوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم، واخد بالك، رغم إن هم ما ألقاش عليهم السلام. في حين إن لو فقير عدى على نفس الناس دولت وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حدش هيرد عليه، واخد بالك ليه؟ لأن مقاييس العباد غير مقاييس رب العباد سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الفقير قد يكون له قدر عند ربنا سبحانه وتعالى فوق ما تتصوره. فنبع السلام بيقولهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع. لو حب يتكلم الدنيا كلها تسمعه، وإن شفع أن يشفع. لو كده رفع سماعة التليفون كده: يا فلان جاي لك واحد من طرف بكرة عايزك خلاص يا فندم، يعني الموضوع اعتبره انتهى خلاص، قبل ما يوصل يكون الموضوع خلص خلاص يا فندم، ده حضرتك طلبات سيادتك أوامر وشخبطة أولاد سيادتك سخطت مستقبل الأمة والحياة دي، خد بالك. فأول ما يشفع على طول الناس كلها إيه؟ تنفس كلامه. ليه؟ لأن الناس ممكن أو أغلب الناس ماشية بمنطق قدم السبت تلاقي الحد، فهم بيخدموه لأنه في يوم من الأيام برضه هيحتاجوا له وهيخدمهم، واخد بالك. وإن نكح أن ينكح، ولو عايز يتجوز بقى اللي زي دوت كده الأبواب كلها تتفتح له، وكل واحد يتمنى أن يكون ده زوج بنته. طيب شويتين وراح معد واحد فقير جدا جدا، راجل يعني غلبان كده ولابس لبس بسيط أو ماشي كده ومطقطق الرأس في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في ده؟ قال له: حري ان تكلم الا يسمع. لو حب يقعد يتكلم كده وسط الناس ولا حد هيلتفت له اصلا، لانه فقير يا عيني وغلبان. حري ان تكلم الا يسمع، وان شفع الا يشفع. لو رفع سماعه التلفون سلام عليكم، لو سمحت بكره انا جاي لك او فلان جاي لك من طرفي، طرفك انت مين انت عشان يجي لي حد من طرفك والسكه تتقفل على طول في وشه، واخد بالك. وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. لو حب يروح يتجوز يقول: طب وإنت حيلتك إيه عشان نجوزك بناتنا وشاف إيه؟ ويروح قافلين الباب في وشهم. فالنبي عليه السلام عايز يقول لهم: هو ده مقياسكم أنتم كبشر، اللي دوت بالمنظر ده ده بالمنظر ده. ثم نظر النبي إلى الفقير وقال: لهذا هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا. الرجل ده أفضل من الثاني ده لو مليت من أمثاله كده الأرض كلها. طبعا دي وقعت عين، مش معناها ان كل فقير افضل من كل غني، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط، واخد بالك. بل ان الامام ابن القيم لما تكلم في كتاب عدة الصابرين وحصل مفاضلة كده ما بين ايهما افضل، الغني الشاكر ام الفقير الصابر، وانت عارفين كعادة الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله واسعة، اخذ ورد بقى واطالة في الادلة وغير، حتى ما انتهى في النهاية خالص الى ان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ليه؟ قال لك لأن الغني الشاكر إنسان ربنا اختبره فنجح، اداله الفلوس فبدل ما يروح يسكر بها ويشرب خمر ويشم وياخد مخدرات ويفعل الفواحش ويروح هنا ويروح هنا، أبدا، عبد ربنا وصلى وصام وزكى وحج وأكرم الفقراء واليتامى وعمل خير كبير جدا جدا، فاختبر فنجح. وممكن الفقير ده لو ربنا أغناه ممكن إما أنه يعمل زي الغني ده ويكون إنسان برضو إيه فاضل كده زيه يعمل خير، وإما أن يعاذ بالله يفجر ويتكبر ويفعل الفواحش و فلسه لم يختبر، إنما الغني ده اختبر خلاص. فاللي اختبر ونجح أفضل من اللي لسه ما اختبرش، فعشان كده قالوا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ثم قالوا في النهاية: وإن كان الفقير إلى السلامة أقرب. إلى السلامة أقرب، لأن إيه لو حب حتى يعمل حاجة غلط ما عندوش إمكانات يعملها، فهو إلى السلامة أقرب. هنقف عند هذا الحد ونتكلم يوم الاثنين القادم عن تكملة موازين العباد يوم القيامة، هنتكلم عن أمثلة لموازين البشر والأتقياء، ثم هنتكلم عن إيه الأشياء بقى اللي هتوضع في الميزان يوم القيامة، ثم هنتكلم عن ما هي الأشياء اللي ممكن تثقل بها ميزانك يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألب بين قلوب المسلمين. اللهم ألب بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيري ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في غزة وفلسطين، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في اليمن، وأغث إخواننا في تونس وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى على الحوض صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعني وإياكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا بثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دهنا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير.